نستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، روى الإمام مسلم رحمه الله عز وجل في صحيحه وغيره من أهل السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتعوذ بالله من أمور، وكان يعلمها صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم، فيقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل والعجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هذا الحديث أيها الإخوة الأحبة ورد في سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى مسجده مرارا في غير وقت الصلاة، ووجد فيه رجلا يعرف في عهد الصحابة بأبي أمامة، وجده ملتزما في المسجد يتضرع إلى الله ويدعوه ويبتهل إليه، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن سر مكوثه في المسجد في غير وقت عبادة معتاد، هل هناك أمر ما؟ وهذا إن دل على شيء إنما يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته وتفقده لأحوالهم وعدم تجاهل أوضاعهم التي هي عليها أو هم عليها. فقال له: يا رسول الله، هموم أثقلتني وديون، وها أنا أدعو ربي أن يفرجها عنها. فقال: هل علمتك كلمات أن تقولها إذا أصبحت وإذا أمسيت؟ وعلمه هذا الدعاء الكريم، وقال: بإذن الله يفرج الله همك ويقضي عنك دينك. هذه الأمور التي تعوذ منها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو لا يتعوذ إلا من أمر يعود ضرره على الإنسان في عاجل أمره أو في آجله، أمور لو أمعنا فيها النظر لوجدنا أن الإنسان بأمس الحاجة أن يكون معاذا من قبل ربه من هذه الخصال، لأنها إذا وجدت في امرئ والعياذ بالله كلها أو بعضها فإنما تعود عليه بالقلق والأرق، وتعود عليه بعدم الطمأنينة وعدم الراحة، وبالتالي قد تؤثر أحيانا على يقينه بالله عز وجل وعلى ثقته بالله سبحانه وتعالى، بل قد تدفعه إلى التسخط على قضاء الله وقدره. فأراد النبي أن يعلم العبد أن يتعلق أولاً بالله، وأن يسأل ربه أن يحميه من هذه الشرور التي هي بحد ذاتها مؤلمة لكنها مفضية إلى نتائج وخيمة والعياذ بالله. وأنا سأقف عند واحدة منها، وهي ما ورد في آخر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو: وقهر الرجال. وإني لأحسب وأظن أن كثيرا من إخواننا الذين يسمعون هذا الدعاء أو يرددون هذا الدعاء أو يحفظون هذا الدعاء لا يعون تماما ما معنى قهر الرجال، بل قد يفهمونه على عكس مراد النبي صلى الله عليه وسلم. إنما المعنى الذي أطبق عليه الشراح ممن تناولوا هذا الحديث وغيره من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يصعب عليه ويشق عليه أن يقهر، وبالتالي أن يظلم، وأن يفتات عليه، وأن ترتكب بحقه المحظورات والمنكرات، فيسبب ذلك قهراً عنده وانكسار شوكته وهيبته، والرجل قيمة رجولته في عنفوانه، قيمة رجولته في أنفته، قيمة رجولته في أن يحس بأنه عزيز كريم الجانب. أما عندما يذل والعياذ بالله فإنه والله قد يكون أصعب من كل الهموم ومن كل الحزن، وحتى من قهر أمر الدين قد يكون قهر الرجال أبلغ وأشد والعياذ بالله. ولذلك النبي عندما علمنا أن نتعوذ بالله من هذا الأمر أراد منا أن نتحصن منه من جهة، وطبعا عندما يتعوذ من قضية يشير إلى أن كل صاحب هوى يمكنه أن يمارسها بحق الآخرين أن يرتدع وأن يتقي الله، وأن يعلم أن قهره للناس وظلمه للناس مصيبة كبيرة ورزية عظيمة ومنكر جسيم عند الله عز وجل. ولذلك ينبغي للناس أن يحترموا لا سيما أصحاب الوجاهة والمنزلة والكرامة والحظوة. ولذلك مما أسر حتى عند العرب في الجاهلية ارحموا عزيز قوم ذل. عندما يكون الرجل عزيزا بعلمه بنسبه بجاهه بسلطانه وتنقلب عليه الدوائر ويذل بين الناس، فإنك عندما ترحم ذله وعندما تنتشله من أزمته تؤجر عند الله عز وجل، لأن استمرار حالة القهر عنده من الأمور التي لا يحبها ولا يرضاها. والمؤمن يحب لنفسه وينبغي أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا كنت لا تحب ولا ترغب أن تقهر وأن تظلم، فعليك إذا كنت ذا سلطان وهيبة ألا تظلم من هو دونك ومن هو تحت يدك، لأنه أمر تعوذ منه النبي فدل على شجاعته عند الله عز وجل. قهر الرجال له صور شتى كما ذكره العلماء رحمهم الله عز وجل. إذا بطش بالرجل فظلم، هذه صورة من صور القهر. إذا اعتدي عليه واستضعف، هذه صورة من صور القهر. إذا سلب حقوقه، هذه صورة من صور القهر. إذا حمل ما لا يطيق، هذه صورة من صور القهر. ونحن اليوم للأسف نعيش هذه الحالة في كل مناحي حياتنا، على المستوى الفردي، على مستوى الجماعة، على مستوى البلد، على مستوى الأمة، لا نجد إلا قهر الرجال للأسف. ولعل غفلتنا عن الدعاء بصدق وعن الأخذ بالأسباب مع الدعاء، أخذ من أسباب العزة والقوة حتى لا يستطيل علينا ظالم فيقهرنا، هذا الأمر للأسف نحن به مقصرون. فذقنا اليوم مرارة قهر الرجال. لو يممت وجهك شرقا أو غربا، جنوبا أو شمالا، في كل أصقاع عالمنا الإسلامي، هل ترى غير قهر الرجال؟ بالله عليكم انظروا إلى ما حل بجارتنا سوريا، سنوات عجاف قاربت أن تكون 7 سنين دأب، معاناة، مرارة، آلام، جراحات، قتل، اغتصاب، تهجير، تشريد، دمار، كل ذلك. ونجد اليوم العالم كله يتواطأ على هذا الشعب المظلوم ويتآمر مع الحاكم الطاغية الظالم ليثبت أركان عرشه وليعود ويستتب الأمر والأمن له. وكل هذه التضحيات يراد للشعب السوري أن ينساها، يراد له أن يصفح عن قاتله وعن من ظلمه بجرة قلم، لأن القوى الكبرى والدول العظمى راعت مصالحها ولم تراعي مصالح الناس. عندما تجد داعية أو عالما أو قائدا ميدانيا أو صاحب كتيبة أو مجاهدا يبكي حسرة وأسى ولوعة على مصير هذه الثورة التي علقت عليها الآمال، كيف أن العالم كله تواطأ على أهلها، أليس هذه صورة واضحة من قهر الرجال؟
عندما تذهب إلى فلسطين وتجد المؤامرات تترى وتتوالى على هذه القضية وتشوه معالمها، وحتى من كان يعلق آمالا على بعض الفصائل أن ستحمل القضية بجد وصبر ومثابرة يضغط عليها، فإذا بها يوما تضطر أن ترتمي بأحضان إيران، واليوم تضطر أن ترتمي بأحضان مصر، وبالتالي أن تنفذ الأجندة التي رسمت للمنطقة توطئة وتمهيدا إلى صلح معيب وصلح شائن فيه تنازل عن الحقوق مع هؤلاء اليهود الغاصبين. أليس هذا من قهر رجال؟ عندما تنظر إلى قبلة المسلمين بلاد الحرمين وتجد المؤامرات عليها تتوالى لسلخها عن عقيدتها، عن دينها، عن أسسها التي قامت عليها بتكاتف بين ولاة الأمر وبين العلماء، فنجد المؤامرات على العلماء تحاك ليصور على أنهم محل خطر على الأمة فيزج بهم في السجون وغير ذلك من الأمور. وبدأت بعض المتغيرات على ساحتنا، وهي حذف القذة بالقذة، ما بدأ بمصر وبلاد الشام والعراق، ورحم الله الشيخ الطنطاوي عندما قال من أكثر من 40 عاما أنا أحذر أهل هذه البلاد، وكان مقيما في مكة، أخشى ما أخشى أن يأتي على بلدكم ما أتى على بلدي سوريا، وما أتى على العراق، وما أتى على مصر. بدأنا خطوة خطوة بالتحلل من ديننا، من عقيدتنا، من مسلماتنا، من قيمنا، من أخلاقنا، من تراثنا، حتى حل بنا ما حل. ويخشى اليوم أن يضغط على المملكة من أجل أن تعطي صورة عن اعتدالها ووسطيتها، وتذهب الصبغة المسبوغة بها من التشدد والأصولية والسلفية والوهابية، فتعطي صورة تروق للعالم الغربي لكنها تؤلم العالم الإسلامي، لأننا كنا وما زلنا نرى هذا البلد هو محضن الإسلام وهو قلعة الإسلام الأخيرة، وكلنا ثقة بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عند الفتن يأرز الإيمان إلى مكة والمدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. هذه عقيدتنا وديننا، ونألم كثيرا لما نرى من ترد لا قدر الله، حتى لو لم يكن منظما، حتى لو كان ردات فعل من أناس لم يذوقوا طعم الإيمان ولم تدخل بشاشة الإيمان قلوبهم فتأثروا بالمناهج العلمانية والليبرالية وقلدوا أو يتمنوا أن يقلدوا الغرب والعياذ بالله ليجروا الفساد إلى بلاد الحرمين. كل هذا هو من قهر رجال. نحن اليوم نشعر بالقهر في كل مناحي حياتنا، حتى في بلدنا لبنان. كم مرت علينا مراحل استشعرنا فيها بالعظمة، استشعرنا فيها بالنخوة، استشعرنا فيها بعودة الهيبة، أو على الأقل أننا كنا نرفع الصوت عاليا أمام منكر نراه أو خطأ نعاينه. اليوم للأسف نجد العالم كله في بلدنا ساكت وقابع ومتواطئ مع مخططات لعينة على ساحتنا وأمتنا. أول ما بدأت أزمة الجمعة ونبهنا الجميع أن الموضوع ليس موضوع يوم جمعة وليس ساعتين للصلاة، الموضوع موضوع هوية نخشى على فقدانها في بلدنا لبنان، الموضوع موضوع تغريب لكل ما بقي عندنا في لبنان. للأسف كلمنا المسؤولين من ساسة ودينيين أن الأمر لا يجوز السكوت عنه، وينبغي وقفة رجل واحد ووقفة صريحة واضحة معلنة ثابتة لا تتراجع. أين الأصوات التي رفعت منذ شهر؟ كأنها غابت، وكأن الأمر قد مضى وانقضى ومرر، وعلينا أن نتكيف مع واقعنا الجديد. وبدأوا يقضمون القضية قضمة قضمة، بدأت في الدوائر وسيأتي بعد ذلك الدور على الكل. ولكم رأينا بعض مدراء المدارس في طرابلس وعكار والظنية وبمبادرة ذاتية دون طلب من وزارة التربية أرسلوا تعميما أن هذا العام الدراسي عطلته السبت والأحد، وبالتالي الجمعة عندنا مسجد قريب، من كان ذكرا بالغا مكلفا عاقلا مستطيعا مقيما فليذهب إلى صلاة الجمعة. إذن القضية خطيرة، ونحن كرجال نحس وندرك بالقهر، لأننا ظلمنا ولأنها تسلب حقوقنا واحدا تلو الآخر. وللأسف نحن نعيش حالة غربة وتغريب عن الدين في كل مناحي الحياة، وليأتين زمان أيها الإخوة الأحبة سيخفت فيه صوت إنكار المنكر، لأن المنكر سيعم ويطن وسيصبح هو العادة وإنكاره هو الغريب. إذن أيها الإخوة الأحبة، عندما تعوذ النبي وعلمنا أن نتعوذ، لأن هذا الأمر لو أمعنا فيه النظر وأنعمنا فيه النظر مليا لوجدناه خطيرا جدا. فعلا الرجل عندما تكسر هيبته ويمرغ أنفه بالتراب ويذل أمام الناس ويقهر ويظلم ماديا معنويا، ولا شك أن من أعلى أنواع القهر أن يسجن أو أن يجرح أو أن يقتل لا قدر الله، كل هذا خاصة إذا كان مقهورا مظلوما، فنعوذ بالله من قهر الرجال، نعوذ بالله نحن أن نقهر من قبل خصومنا، من قبل ظالمينا، من قبل أعدائنا. وهذا الأمر ينبغي أن نعلم أنه ينطبق حتى في مناحي الحياة البسيطة والجزئية. لا تقهر جارك الرجل، يا أيتها المرأة المسلمة لا تقهر زوجة الرجل، يا أيها الأخ لا تقهر أخاك الرجل، وهكذا أي نوع من القهر زنه على نفسك، أترضاه لها؟ أتحبه لها؟ إذا كان الجواب لا، فاتق الله بالمسلمين وأعلى منزلتهم وقدرهم وكرمهم، فلقد أخبرنا الله عز وجل بذلك، قال ولقد كرمنا بني آدم، الناس مكرمون معظمون، وإذلالهم بشتى أنواع الإذلال هو من الحرام الذي ينبغي أن نتوب إلى الله منه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من يتأمل في هذا الحديث أيها الأخوة الأحبة يجد فيه أدبا عظيما جدا من أداب النبوة وكلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لم يقل أعوذ بك من غلبة الدين وقهرنا، إنما قال وقهر الرجال. أي رجل استوفى معاني هذه الكلمة أنه رجل، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه منزلته ومكانته حتى لو لم يكن مسلما، فقهر الرجال مصيبة ورزية. ولذلك ورد مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى المسجد وكان الصحابة قد ربطوا في سارية من سراياه من سوار المسجد، ربطوا فيه مأسورا وكان عزيز قوم في عشيرته، فقال لهم النبي ارحموا عزيز قوم ذل، ومنعهم أن يحبسوه بالعراء أمام الشمس في حر الظهيرة، وأمرهم أن يطعموه مما يطعمون وأن يسقوه مما يسقون. هذا الأمر أيها الأخوة الأحبة يعلمنا أدبا إنسانيا فضلا عن كونه أدبا إسلاميا. ولذلك لا يعرف قيمة الرجال إلا الرجال، ولا يعرف معنى قهر الرجال إلا الرجال. في الأسبوع الماضي عينا صورة من صور القهر التي للأسف نحن في ساحتنا السنية في لبنان ما زلنا نتحمل الكدمات والصدمات واحدة تلو الأخرى، وللأسف بعض مسؤولينا بلدت أحاسيسه وكأن الأمر لا يعنيه وغفل هذا المسكين. أنا أقولها بكل صراحة، سيندمون غدا ويعضون أناملهم ويقولون أكلت يوم أكل الثور الأبيض. لا يخدعنكم يا ساستنا السنة بعض الكلام الذي يقوله الطرف الآخر لأنه يحتاجكم اليوم. هم اليوم في أضعف أحوالهم رغم ما يظهر لنا من قوتهم. هم يخافون أن يتألب العالم كله عليهم، يريدون أن يتخذوا منكم ستارا حتى يحموا أنفسهم في هذا البلد. حرصهم عليكم ليس لذواتكم وليس لأنكم عندهم رجال لا يريدون أن يقهروكم، إنما حرصهم عليكم لأنهم حريصون على أنفسهم. هذا هو الواقع. وبالتالي إياكم أن تظنوا أن تنازلكم عن حقوقنا سيجعلهم يرضون، بل سيتعودون ويألفون منا التنازل مرة تلو الأخرى. هم يثبتون على مبادئهم ونحن نتنازل التنازل تلو الآخر. مما وقع، مما أرى أنه فيه قهر للرجال، ما صدر من المحكمة العسكرية اللبنانية الغاشم والقرار الظالم بحق الشيخ أحمد الأسيد، وحتى أقطع الطريق على المصطادين بالماء العكر. كنا وما زلنا، بل كان الشيخ أحمد الأسير يمنع قتال المؤسسة العسكرية ويحذر شبابه من ذلك. بل أذكر يوما وقلت هذا على المنبر هنا، لما قام أحد المشايخ في طرابلس وقال على المنبر نريد أن ننشئ مجلسا عسكريا، وكان الوقت عصيبا، أتى من صيدا رغم وضعه الأمني الحساس وزار هذا الشيخ وقال أقبل يدك ورأسك، لا مصلحة لنا نحن السنة في لبنان من هذا. نحن دورنا الكلمة، جهاد الكلمة، البيان. نحن ضعاف، إن دخلنا معترك العسكر سنوجد الذرائع للآخرين لضربنا. هكذا كان وعي الأسير، ولذلك هو الذي وزع الورود البيضاء على عناصر الجيش، وهو الذي لعل سمع بعضكم ما انتشر على مقاطع اليوتيوب قبل معركة عبرة، قام محدثا الناس بعد الصلاة وقال أيها الإخوة هناك جهات تريد أن توقع بيننا وبين المؤسسات الأمنية في البلد حتى نضرب من قبل المؤسسات لا من قبل الميليشيات، ويقال عنا خرجوا على القانون فاستحقوا العقاب. أنشأوا عند المسجد حاجز، إذا طلبوا منك الهوية أعطيهم الهوية بابتسامة، إذا قالوا انزل لنفتش السيارة انزل افتح الصندوق بأدب، إذا قال لك صف على اليمين صف على اليمين. هذا كان كلام الرجل. إذن الرجل لم يبيت نية لقتال الجيش ولم يعزم عليها ولم يعد العدة لها، لكن في تلك المرحلة لا نستطيع أن ننكر أن نظرة الساحة السنية كاملة أن مخابرات الجيش منحازة إلى طرف في لبنان وأنها تنفذ أجندته. وأنا لا أنسى يوما في طرابلس عندما اجتمعوا في منزل رئيس الوزراء وتحدثوا عن الخطة الأمنية الأولى، الكل قالوا نحن نرضى بك والأمن الداخلي أما الجيش لا. لماذا؟ وهم نواب ووزراء. قالوا لأن بعض قياداته منحاز إلى جهة معينة. إذن يومها كان الأمر عصيبا وكانت الفتنة المذهبية على أوجها. ينبغي كل هذا الواقع أن يكون مما يسمى في عرف القانون من الأسباب التخفيفية وأن ينظر له القاضي. أما أن يحكم عميل ابن عميل لليهود الذين قتلوا من الجيش والشعب والمقاومة بسنة مع وقف التنفيذ وبزمن في أضراب القضاء ومن المطار إلى البيت، وبعد ذلك تريدون منا أن نقبل عدالة المحكمة؟ أي عدالة هذا؟ اسماح الذي هو اعترف أنه مطلوب منه أن يفجر وأن يثير حربا أهلية في لبنان ليخف الضغط عن سوريا، وبإقرار منه يحكم 4 سنوات، والأسير يحكم إعدام. لو قالوا مؤبد والله منقول مؤبد بعدين بيجي تمييز بيطلع 15 سنة أمره إلى الله. أما كلمة الإعدام هي ليست إعداما له بشخصه، هي إعدام لما بقي عندنا نحن أهل السنة من كرامة. نعم خالفنا الأسير في أدائه وغيره خالفه، لكننا كلنا لا نختلف أبدا على مسلمة واحدة، أن الرجل صادق وأن الرجل محب وأن الرجل شفاف وأن الرجل كان غيور على ساحته السنية ويرى أن الآخرين يتغولون علينا. هذا بإقرار الصديق والعدو. أنا لا أفشي سرا عندما أقول أن بعض الوزراء وأكبر من الوزراء كانوا يتمنون لقاء مع الأسير، والقناة التي تحظى بمقابلة حصرية مع الأسير تدندن قبلها بأيام وتحمد الله بعدها بأيام. أما عندما يقهر الرجل ويمسك ويلقى عليه القبض ويزج بالسجن ويحرم من حقوقه بأن يدافع عنه محام هو يكلفه ويؤتى بمحام من المحكمة العسكرية والقاضي عسكري والخلاف مع العسكر والقرار عند العسكر، سبحان الله، أنا ما سمعت بهذا في بلد حر ولا شفاف ولا نزيه. ولذلك لا ينبغي فقط أن نرفع الصوت منكرين لهذه الأحكام الجائرة الظالمة، بل أن نغير من مسار الواقع في البلد، لأننا إن سكتنا عن الأسير اليوم قد نجد أنفسنا مضطرين أن نسكت عن غيره، ولا أريد أن أسمي أسماء، بعضكم يعلمها ومن لا يعلمها لا أريد أن أوعيه أو صحيه عليها، لكن هذا الواقع. وجاءتنا إشارات غير مشجعة تشعر بأن الذين شعروا بالنشوة عندما قهرونا بهذا الحكم الظالم يفكرون هل ستشهد المحكمة محاكمة فلان وفلان بعد فلان وعلان؟ هذا الواقع. أرأيتم معنى قهر الرجال؟ هذا هو قهرنا. لذلك نقول للأسف في المحكمة العسكرية عندما صدر قرار عن الشيخ أحمد الحريري غيابي وهو مدير مكتب الأسير، قال لهم المحامي بالنص: أحمد الحريري عندكم بمعلوماتكم أنه قتل بمعركة عبر، كيف تحكمون عليه بال15 سنة؟ قالوا: لكننا رأيناه في شريط وثائقي عبر الجزيرة. قال: شريط الوثائقي 50 دقيقة يثبت أن هناك طرفا ثالثا أوقع بين الجيش والأسير. كل هذا ما شفتوه من التقرير إلا شفت أن أحمد الحريري حل. هذا الأمر أيها الإخوة، هذا الذي يزعجنا، هذا الذي يقلقنا، خوفنا على العدالة في البلد، خوفنا على أمن البلد. مثل هذا القهر أنا وأنت قد نصبر ونحتسب ونبكي ونتضرع وندعو الله: اللهم إنا نعوذ بك من قهر الرجال، لكن غيرنا من الشباب المتحمس قد يكون عنده ردة فعل لا تحمد عقباها، ويكون أثرها السلبي على ساحتنا اللبنانية كاملة. فأنا أهيب بالعقلاء من الساحات من غير ساحتنا قبل ساحتنا أن يتنبه وأن يعوا وأن يدركوا وأن يعلموا أن بعض الزعماء قبع في السجن 12 عاما واليوم هو طباخ مهم للسياسة اللبنانية كاملة، ويستقبل على أعلى مستويات إقليمية ودولية. السجن ليس عبرة، الدنيا دوارة، ولو انقلب حكم العسكر هنا وهناك قد نجد الشيخ الأسير مفتي الديار اللبنانية. لذلك أنا أقول أتمنى من العقلاء في بلدنا أن يضغطوا لإعادة النظر ضمن المعطيات التي قدمها المحامون، لكن للأسف المحكمة العسكرية أضربت عنها صفحا ولم تلتفت إليها، وهذا ليس من العدل ولا من الإنصاف. ساحتنا السنية للأسف ضعيفة، وبعض من ولي أمرها له همومه الشخصية، يظهر لك أنه مهتم بالأمة والساحة والعالم، لكن عندما تنقب عن ما يفعله كله يدور حول فلكه هو. أما ساحتنا فلا بواكي لها، وزعاماتنا للأسف قبل يوم من صدور المحكمة جلنا على بعض الساسة وعلى سماحة المفتي، وقلنا: نتمنى عليكم إن لم تستطيعوا تغيير الحكم، لأن المعلومات عندنا أن الحكم قاسي، على الأقل أجلوه. أخوه ما ضروري يطلع يوم الخميس، ما ضروري يطلع بعتبة عاشوراء الكريمة ليكون قربانا يقدم لهؤلاء، للأسف. لكن البعض إما أنه لا يتحمل المسؤولية وإما أنه متواطئ على ساحته. لذلك نتضرع إلى الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا، وأن يجعل ولايتنا في من يخاف الله وفي من يتقي الله وفي من يرقب في الأمة إلا وذمة. هذا وصلوا وسلموا على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، فقد أمرنا الله عز وجل بذلك في كتابه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وشرف وكرم وعظم قدر نبينا وحبيبنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل والعجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا رب العالمين. اللهم بدل حالنا من هذا الحال إلى أحسن الأحوال التي ترضاها لنا وعنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم هيئ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم فرج عن إخواننا المنكوبين المظلومين في العراق وفي سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان، واكتب النصر لعبادك المجاهدين الموحدين المرابطين، واجمع شملهم على البر والتقوى، ووحد كلمتهم وأعلي رايتهم ووحد قيادتهم، وبصرهم بعيوبهم وسدد رأيهم ورمهم يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم ألهمنا رشدنا وتول أمرنا وخذ بنواصينا لما تحب وترضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.